أثرت على النبضات ورداً أحمراً. هذا أمير المؤمنين المرتضى، من بعد طه في الوجود كحيدرة.
أيها الأكارم، رتلنا لحضراتكم من عبق أنفاس الولاية الحيدرية آية من الشعر تحت عنوان عيد الولاية لشاعرها اللبناني محمد علي الترحيني، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من سيرة الصالحين، وسنكون مع السيرة الصالحة للأخند الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس سره الشريف.
Thank you.
أيها الأفاضل، كان الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني إلى جانب نبوغه الباهر ومواهبه العظيمة يتحلى بسجايا أخلاقية وصفات نبيلة، حيث كان رجلا متواضعا يعيش حياة البساطة. فهو رغم أنه عملاق عند تدريسه، لكنه يحضر بين الطلبة كأحدهم، وهو المؤدب في سلوكه، يحترم أهل الفضل ولا ينتقص أحد. كان قليل الأكل ولا تتجاوز وجبته سوى لقيمات معدودة، قليل النوم، سخيا لا يبخل عن صرف الوجوه الشرعية في محلها، مخالفا لهواه يتجنب الترويج لنفسه، محبا للحقيقة، مطمئن النفس، لا يتزعزع أبدا أمام أي هزة أو حادثة عاصفة. وقد أعطاه إيمانه قوة نفسية وشجاعة كبرى لا يخاف معها أي أمر رهيب، ولم يترك وظيفته الشرعية بحجة جلب منفعة وهمية أو دفع ضرر خيالي، بل يمضي قدما في أداء واجبه الشرعي دون تردد.
نعم مستمعينا، لقد كان الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني قد قطع شوطا كبيرا في طريق السلوك المعنوي والارتقاء الروحي، وكان مليئا بالحب الإلهي عظيم الانشداد إلى محبوبه جل وعلا، ومع ذلك كتم عن الآخرين حالاته العرفانية وما حازه من مراتب معنوية، إلا أنك تلمح في وجهه صفاء نفسه وعظمة روحه وسمو معناه.
مما يدل على مكانته المعنوية أنه عندما توفيت ابنته الوحيدة عام 1375 للهجرة وأرادوا دفنها بجانب جدار قبره الشريف، انهار جدار القبر، فوجد جسد الأخوند الخراساني بعد انكشافه سليما طريا، لم يبل منه شيء، وكأنه كان نائما دون أي تنفس، والحال قد مر على وفاته 46 سنة.
مستمعينا، في سنة 1324 للهجرة قامت جماعة من علماء طهران بحركة تحريرية تهدف إلى تحقق العدالة والمساواة والحد من سلطة الشاه بإيجاد مجلس يتقيد الحاكم بمقرراته، فدعمت النجف هذه الحركة المباركة وساندتها بقيادة الشيخ كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول الشهيرة. وما إن تبنت النجف هذه الفكرة حتى انعكست الآية، فبعد أن تولدت في طهران أصبحت هي وغيرها صدى النجف التي هزت عرش الشاه وأودت به،
وأصبح الشيخ الخراساني محورا يدور الجميع من حوله. وكان طبيعيا أن يتحالف الحكام العثمانيون مع الحكام الإيرانيين ضد هذه الحركة، ويستعملوا شتى الأساليب لمقاومتها والقضاء عليها خشية أن تقضي عليهم. وطار صيت النجف في أقطار العالم، وتحدثت عن ذلك الصحف العالمية في الشرق والغرب، وحسب الإنجليز والروس لهذا التحرك 1000 حساب وحساب.
ونقلا عن مذكرات السيد هبة الدين الشهرستاني الذي رافق هذه الحركة وساهم فيها مساهمة فعالة، قال: أصبحت النجف في ذلك العهد مركزا سياسيا مهما، مما دعا أن يستنجد بها أحرار تركيا عندما أحسوا بأن السلطان عبد الحميد سيفتك بهم ويغتالهم، فطلبوا من أحرار النجف وزعيمهم الإمام الخراساني أن يبرقوا إلى عبد الحميد برقية ينصحونه فيها ويؤنبونه. وإجابة إلى تدعيم الفكرة بادر الخراساني ببرقية مطولة ملأت صحيفة كاملة، وفيها إنذارات وتهديدات ونصائح للرضوخ إلى فكرة الأحرار.
توفي الشيخ محمد كاظم الخراساني في سنة 1329 للهجرة في مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام، ودفن فيه، وكان ذلك في وقت احتلال الروس بلاد إيران. فتهيأ مع جماعة العلماء للخروج وإعلان الجهاد ففاجأه الحمام.
وهكذا مستمعينا كانت النجف في عهد الميرزا محمد حسن الشيرازي وتلميذه الشيخ محمد كاظم الخراساني تودي بعروش الجبابرة وتخيف القيصرية الروسية والإمبراطورية الإنجليزية، ويستنجد بها أحرار البلاد الإسلامية، ويخرج عظماؤها وعلماؤها إلى ساحة الجهاد مصممين على الاستشهاد من أجل الإنسان وحرية الإنسان، ويعترف لها العالم بالدعوة إلى الثورات التحررية. ونال كتاب الكفاية في الأصول للشيخ الخراساني نال حظا وافرا في الأوساط العلمية، فهو من أمهات كتب التدريس، ومن هنا اشتهر الشيخ الخراساني في الأصول.
أيها الأفاضل، وكان هناك شخص يهاجم الشيخ الخراساني قدس سره الشريف في المحاضرات وعلى المنابر، فاحتاج ذات مرة إلى مال لتردي أحواله الاقتصادية، فحضر عنده من جماعة من مقلديه ومعهم مبلغ كبير من الحقوق الشرعية، فطلبوا من سماحته بأن يسمح لهم بإعطاء المبلغ المذكور لذلك الشخص، فالتفت إليهم وقال: إني لأعجب منكم، كيف أتيتم إلي ولديكم مثل هذا الشيخ الفاضل؟ ألا تعلمون أن يده بمنزلة يدي، وأن ما تعطونه من سهم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مهما كان مقداره موضع قبول من قبلي؟ قوموا وقدموا له هذا المبلغ وأنا أعطيكم إيصالا به.
ثم كتب الشيخ الآخوند الإيصال المتعارفة ووشحه بتوقيعه وسلمه إليهم. وعندما قام ذلك الرجل ليخرج من منزل الخراساني، نهض سماحته وودعه إلى الباب احتراما وأدبا. وفي اليوم التالي حضر هذا الرجل إلى منزل الآخوند وقال: مولاي، أنا ممن أعارضكم وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابر، وأنتم مع ذلك تحسنون إلي؟ فقال الآخوند الخراساني: أنا لم أجد في الكتب الفقهية أن استحقاق شخص لأخذ الحقوق الشرعية مشروط بممالاة الخراساني ومودته.
ويذكر المترجمون للأخوند أن أحد معارضيه وخصومه الألداء احتاج ذات مرة إلى تأييد منه، فاغتنم فرصة خروجه من درس الأصول، وعندما صار في الطريق تقدم إليه ذلك الشخص وقدم له ورقة وطلب التوقيع عليها وتأييدها، فوقف الشيخ الخراساني احتراما له وطلب إحضار القلم والدوات من فوره ووقع على الورقة وهو في أثناء الطريق، رغم أنه كان تعبا من المحاضرة، ومع أن الشخص كان من ألد معارضيه وخصومه.
شكرا لكم مستمعينا، وقد تواصلتم معنا والسيرة الطيبة والعطرة للشيخ الآخوند الخراساني. شكرا لكم
وإلى اللقاء.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر فيه. حسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة تؤكد على حقيقة وحدة الرسالة ووحدة الشريعة، لأننا لا يمكن أن نجزئ الإسلام ونجزئ التشريع ونجزئ الرسالة فنأخذ شيئا ونهمل شيئا آخر. هذه العملية الانتقائية عملية مرفوضة يرفضها القرآن الكريم في التعامل مع الرسالات السماوية، ذلك لأن اليهود كانوا يأخذون شيئا من كتابهم ويرفضون شيئا آخر ولا يؤمنون بشيء آخر، رغم أن كل هذه الأشياء والأمور والتوصيات والتوجيهات جاءت في كتابهم السماوي. ولهذا القرآن الكريم يقول لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا سؤال استنكاري، سؤال تعجبي، يستنكر القرآن الكريم أولئك الذين يأخذون بعض الكتاب ويلتزمون ببعض الرسالة وبينما يكفرون ببعض. وقد ذكرت سورة النساء مقطعا من هذه الظاهرة بخصوص اليهود وأهل الكتاب، عندما القرآن الكريم يقول هؤلاء يرفضون شيء ويأخذون شيئا آخر، في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه التفرقة، التفرقة بين رسل الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول بأن الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، ولهذا نحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بعيسى عليهم السلام، كلهم أنبياء الله وكلهم رسل الله، قد جاءوا بالرسالات السماوية. هذه تفرقة مرفوضة يختص بها غير المسلمين الذين يرفضون بعض الأنبياء ويؤمنون ببعض. وهناك تفرقة من خلال الإيمان ببعض الرسالة ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه العملية الانتقائية، أن نأخذ ببعض الآيات القرآنية ونكفر بالبعض الآخر، ذلك لأنها تؤدي، هذه العملية، العملية الانتقائية تؤدي أولا إلى التعامل المزاجي مع التشريعات، فنأخذ ما نحب نحن وما نراه صالحا نحن بينما نترك ما لا نراه صالحا. فقد جعلنا أنفسنا ميزانا في الأخذ والترك، ولم نجعل الإسلام هو الميزان، ولم نجعل الكتاب هو الميزان. والقرآن الكريم يصرح: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلنا نحن في الحلقات السابقة وكررنا هذا القول، أن ما وقع فيه اليهود من أمراض ومن سلبيات ستقع فيه الأمة الإسلامية، وهذا ما جاء في الأحاديث النبوية. ولهذا قلنا عندما نقرأ مواصفات بني إسرائيل في القرآن الكريم والأمراض التي أصابت بني إسرائيل، عندما نقرأ كل ذلك علينا أن ننظر إلى هذه الأمور من جانبين. الجانب الأول هو معرفة طبيعة النفسية الإسرائيلية وطبيعة النفسية اليهودية، باعتبارهم يشكلون العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. والجانب الثاني هو الحذر من أن نقع فيما وقع فيه اليهود، وأن نحذر تلك الأمراض التي تقع فيها كل أمة تحمل نفس تلك النفسية وتتعامل بنفس تلك الروح مع التشريعات السماوية. ولهذا القرآن الكريم عندما يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، صحيح هذا موجه إلى بني إسرائيل، هذا الاستنكار قد وجه إلى اليهود، ولكننا وقعنا نحن المسلمين في في هذه المحنة وفي هذا المرض عندما فرقنا بين القرآن الكريم، بين بعض الآيات وبين البعض الآخر، بين بعض الأحكام والأحكام الأخرى، فأصبحنا نعيش المزاجية في التعامل مع القرآن الكريم، بينما الآية تؤكد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية تؤكد على أنه لا خيار أمام الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة إلا خيار واحد، وهو خيار الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست مسألة مزاج ورغبة وحب، بل أن نحمل أنفسنا على خيار الله سبحانه وتعالى، وأن يكون خيارنا نابعا من خيار القرآن الكريم ومن خيار الله. وهذا ما يظهر في المواقف الصعبة التي تتعاكس فيها الخيارات وتتناقض فيها الأمزجة والرغبات، وهذا هو المحك للإيمان، لأنك تستطيع أن تختبر إيمانك بالإسلام والقرآن حينما يصطدم التشريع الرباني مع رغباتك ومزاجك، بل وحتى مع آرائك. فقد يكون خيارنا شيئا يختلف عن خيار القرآن، وهنا تظهر قيمة الإيمان وقيمة التقوى عندما تتنازل عن خيارك وتتنازل عن رغباتك استجابة للحكم الشرعي وللقرار الرباني. أما الذين يعيشون المزاج الشخصي ويعيشون الذاتية، فإنهم يجعلون أنفسهم مقياسا وميزانا للقبول والرد، فيقبلون ما يتناسب مع أمزجتهم، بينما يرفضون ما يتعاكس معها. فإنك ترى البعض من النساء مثلا يمارسن بعض العبادات كالصلاة والصيام وحتى الحج، ولكنهن غير مستعدات لأن يستجبن للأمر القرآني بالحجاب مثلا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه آية مباركة تأمر النساء بأن يضربن، يعني عملية إحكام الخمار بخمرهن، وهو غطاء الرأس على جيوبهن على منطقة الصدر. أو الآية الأخرى في سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تأمر المرأة بأن تلبس الجلباب، وهو الثوب الفضفاض الذي لا يصف الجسد ولا يشف. ولهذا عندما تقول لها لماذا تصلين، فتجيبك بأن ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وعندما تقول لها لماذا تصومين، تقول كذلك استجابة لأمر الله، في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعندما تقول لها لماذا لا تتحجبين، فتقول الأجواء لا تسمح بالحجاب، أو أن المجتمع لا يسمح بذلك، لأن المجتمع الذي تعيشه مثل مجتمع يعيش السفور. هذه هي حالة الانتقائية في التعامل مع الأحكام الشرعية والأوامر الربانية والتوجيهات القرآنية. وهذا يعني أن الإنسان يتحرك وفق خياره هو، لا وفق خيار الله، أو وفق خيار الناس وخيار المجتمع، لا وفق خيار الله. فإذا كان مزاجه منسجما مع التشريع فتراه يسير وفقا لهذا التشريع، وإذا كان مزاجه ضد التشريع فتراه غير مستعد لأن يمتثل هذا القرار الرباني الإلهي. والحال أن القرآن يؤكد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولنضرب مثالا آخر على أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهم أولئك الذين يأخذون من الإسلام الجوانب الأخلاقية والروحية مثلا، ولكنهم في الجوانب السياسية والاقتصادية يرفضون السير وفقا لأحكام القرآن والإسلام. ولهذا فإنك تراه يؤمن بالصلاة والصيام، ولكنه لا يؤمن بإقامة حكم الله في الأرض، ولا يؤمن بالطريقة الإسلامية في الحكم، بل يحكم بطريقة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل قد تكون مرفوضة من وجهة النظر الإسلامية أو القرآنية. ولهذا فإنك تجد هؤلاء في الوقت الذي يتحدثون فيه بالإسلام في بعض القضايا، تجدهم يحاربون الكثير من الحقائق الإسلامية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والمجتمع، وتجدهم يؤولون الآيات القرآنية في الشؤون السياسية والاقتصادية والدولية تأويلات خاطئة من أجل أن يبرروا مواقفهم المنحرفة، والتي هي تماما على النقيض من المواقف الإسلامية الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم شمس أزماني، نجوم في هدايتي منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
فلسطين اليوم. ¶¶
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وانتصرت غزة العزة، هذا هو محور حديثنا بمناسبة هذا الانتصار العظيم الذي تعيشه أمة المقاومة اليوم بفضل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومتهم الباسلة في قطاع غزة وانتصارهم الكبير على العدو الصهيوني الغاشم، وبعد هذا العدوان البربري والوحشي الذي دام حوالي 16 شهرا على الشعب الفلسطيني. نعم، 70 يوما بعد 400 استمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته بالحكم العسكري والاستيطان، وأجبرهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار وخرقه من قبل العدو، وأفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
الاحتلال الإسرائيلي واصل القصف لمدة اقتربت من 3 ساعات بعد إعلان التهدئة. قبل قليل فقط غادرت طائرات الاحتلال بكافة أنواعها سماء قطاع غزة، وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التهدئة دخلت حيز التنفيذ 11:00 بالربع. ما بعد 8:30 استشهد أكثر من 30 فلسطينيا في مناطق قطاع غزة في غارات جوية ومدفعية وإطلاق نار. استهدف الاحتلال المواطنين الذين حاولوا العودة إلى بيوتهم مع دخول التهدئة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ بإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. ثم قصف بشكل مجنون ومكثف العديد من المناطق، سيما المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، والمناطق أيضا الشرقية لمدينة رفح، والمناطق الشمالية لمنطقة النصيرات، فضلا عن المناطق التي استهدفت أيضا بالقصف في مناطق شمال قطاع غزة. في شمال القطاع استشهد 11 مواطنا إضافة إلى 30 جريحا فقط في منطقتي جباليا والمناطق المحاصرة في بيت لاهيا وبيت حانون، حيث تم استهدافهم بشكل مكثف بعد سريان التهدئة. وأيضا في مناطق الشرق من خان يونس كان هناك 5 من الشهداء في استهداف مجموعة من المواطنين. 8 شهداء آخرين استشهدوا عندما قصف الاحتلال مركبة مدنية ومركبة أخرى تعود للشرطة الفلسطينية كانت تقوم بعملها في منطقة غربي خان يونس، ما أسفر عن هذا العدد الكبير من الشهداء. أيضا كان هناك في منطقة النصيرات 3 من الشهداء استشهدوا أثناء محاولة العودة إلى منازلهم. بالمجمل الآن نحن نعيش بدء سريان التهدئة منذ 8:30. الناس احتفلوا رغم هذا القصف ورغم هذا الدمار، الناس عادوا إلى بيوتهم، من استطاع أن يعود حتى هذه اللحظات، ولا زالوا يحاولون وسط إطلاق النار الذي ربما خلى كثيرا في الدقائق الأخيرة، لا زالوا يحاولون العودة إلى بيوتهم وسط إطلاق النار.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وانتصرت غزة العزة. ما الذي يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع؟ ماذا في تداعيات هذا النصر على كيان الاحتلال؟ ما الذي أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ على الرغم من التأخير الذي طرأ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه وما حلت الساعة 8:30 صباحا وخفت وتيرة العدوان حتى عمت التكبيرات والتهليلات مناطق القطاع ابتهاجا بانتهاء الحرب، واستبق عشرات المواطنين لحظات بدء سريان الاتفاق بالعودة إلى منازلهم في شمالي القطاع ومدينة رفح. وقد شهد القطاع بدء عودة عناصر الأجهزة الأمنية في محافظات القطاع كافة، وكانت آخر حصيلة لعدد الشهداء والجرحى أعلنتها وزارة الصحة في غزة يوم أمس بلغت 46,899 شهيدا و 110,725 جريحا. وأكدت حركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في القطاع على مدار أكثر من 15 شهرا. وفيما تعلن المقاومة انتصارها في غزة، توسعت جردة الحساب داخل كيان الاحتلال إثر الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، حيث اتهم المعارضون حكومة الاحتلال بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب وتغيير الواقع في قطاع غزة عبر كسر المقاومة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
رغم تجاوز حكومة العدو قطوع التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن التجاذبات الداخلية لا تزال على أشدها على مستوى مساعي المعترضين لعرقلة تنفيذ الاتفاق، أو على مستوى اتهام العديد من الأوساط لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأنه أوصل الكيان إلى وضع سيء جدا اضطر فيه للتنازل ووقف الحرب في ظروف غير ملائمة لتل أبيب، بعد أن دفعت أثمانا كبيرة في قطاع غزة ولم تتمكن من تحقيق النصر المطلق.
ما بتسجل عنه
بتسجل إسرائيل
في هذا المكان تقع اللائمة علينا. فهذا الاتفاق كان مطروحا على الطاولة منذ شهر مايو، وهو تقريبا نفس ما طرحه الرئيس بايدن، وقد رفضت حماس الدخول في عمق التفاصيل من دون الحصول على تعهد إسرائيلي بإنهاء الحرب. وأنا أعتقد أن التغيير الأساسي الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين هو أن ترامب قدم تعهدا لقطر ومصر حيال حماس بأنه سيحرص على انتهاء الحرب في المرحلة الثانية، وعلى هذا الأساس دخلت حماس في الموضوع.
نتنياهو فخذ فيلادلفيا.
نتنياهو حول محور فيلادلفيا إلى صخرة وجودنا عبر مواقف لا تنتهي. والآن فإن كل من يقرأ الاتفاق يرى في أحد البنود، والذي يقول أنه حتى اليوم 42 وحتى اليوم 50 ستنسحب إسرائيل بشكل كامل من محور فيلادلفيا. فنتنياهو يعد هنا بأمرين مختلفين، فهو يعد سموتريتش وبن كبير وربما أشخاص آخرين أننا سنعود في اليوم 42 إلى الحرب بدعم كامل من إدارة ترامب وسنفعل في غزة ما نشاء، وهو يقول للوسطاء إننا متجهون للسلام، فعلى من يكذب نتنياهو أكثر.
مقابل ذلك حذرت أوساط صهيونية من ظهور الاتفاق كأنه للفلسطينيين، وأن تعمل حماس على إظهاره على هذا النحو، وذلك بعد أن فشلت حكومة الاحتلال في إيجاد بديل للحركة في قطاع غزة.
أنت مستكل الخمشاسر خدشي مخاون.
الإخفاق الأكبر لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية يمهد الطريق لحماس لمواصلة حكمها قطاع غزة، ولم يكن هناك أحد في حكومة نتنياهو يريد أن يبحث عن بديل لها في السلطة.
هناك نقطة إضافية يجب الالتفات إليها، وهي السردية التي تتكون حاليا في وسائل الإعلام الفلسطينية، حيث تقول حماس إن طوفان الأقصى حقق نجاحا هائلا ومزلزلا ويتفاعل معه الآلاف الدول المحيطة بنا، وقد رأينا ذلك في بيروت وعمان. وأعتقد أن على إسرائيل أن تبني سرديتها حيال الساحتين الدولية والداخلية، كذلك لدى إدارة ترامب الجديدة.
يشار إلى أن رئيس الشباك الصهيوني رونين بار حذر في جلسة الحكومة الصهيونية الأخيرة من أن الضفة الغربية ستكون ساحة المواجهة المشتعلة قريبا، خصوصا بعد إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من أبنائها ورؤوسها.
للزميل مراد الناصر، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، بعد 15 شهرا من العدوان، قرار وقف إطلاق النار داخل حيز التنفيذ في قطاع غزة، المقاومة اليوم على الأرض، النازحون في طريقهم إلى بيوتهم المدمرة بالطبع، ما الذي تحمله صورة غزة اليوم؟ ما العنوان الأساس لهذه الصورة؟
يعني صورة الانتصار واضحة في قطاع غزة ولا لبس فيها. يعني أهداف العدو الإسرائيلي كانت القضاء على حماس. اليوم الشرطة الفلسطينية، شرطة حماس، هي موجودة في قطاع غزة، تنتشر في كافة أحياء غزة وتمارس كافة صلاحياتها. نعم، موضوع الأسرى من أهداف العدو الإسرائيلي كان موضوع الأسرى، لم يأخذ الأسرى إلا من خلال التفاوض والتبادل الأسرى. بموضوع يعني بكل هذه التفاصيل، الأهداف التي كان يريد تحقيقها العدو الإسرائيلي لم تحصل أبدا، وكانت يعني النتيجة أنها نفذت ما يرغب به الغزاويون منذ البداية. يعني يعني لم يحصد الإسرائيلي إلا مسألة واحدة، يعني هو قد أصبح مجرم حرب، هو ووزير دفاعه وبعض ضباطه لدى محاكم الجنائية الدولية والمحاكم العدل الدولية، بالإضافة إلى المحكمة المجتمعية. العالم اليوم بأكمله يدرك أن إسرائيل هي سفاحة وهي مجرمة وهي قاتلة للأطفال والنساء والشيوخ، وهي يعني تعرض حتى أنها ليست فقط مجرمة حرب، بل هي مجرمة إبادة جماعية واللا إنسانية، خرجت من هذه المنظومة الغير بشرية بتصرفاتها. أما من النواحي الأخرى فلم يحقق أي إنجاز سوى يعني المنجزات التي كان يريدها الإسرائيلي لم تتحقق أبدا. بل بالعكس، ما تحقق هو فقط انتصار للمقاومة الإسلامية في حماس في قطاع غزة، وهذا لم يحصل إلا بسبب الصمود الأسطوري للمقاومين والصمود للشعب الفلسطيني الذي يؤرخ في يعني في التاريخ بأبهى صورته. لم يكن هناك صمود أسطوري عبر التاريخ مثل هذا الصمود 15 شهر.
نعم.
كل ما قرأناه في كتب التاريخ، ولا أي مدينة في هذه العالم لم تصمد كما صمدت أهالي غزة ومقاوميها ومجاهديها.
نعم.
كذلك الفضل يعود أيضا لجبهات الإسناد بشكل عام، لا أريد أن أفصل بالتفصيل لكل هذه الجبهات، ولكن كالعامل المساعد الأبرز كان من جبهات الإسناد ومن جبهات محور المقاومة بشكل عام. تفضل.
طيب، التهجير، خطة الجنرالات، سحق المقاومة، إعادة الأسرى، يعني هذا هو السقف الذي صعد إليه الاحتلال على أرضية العدوان الذي شنه على غزة. بالطبع كل هذه العناوين غابت اليوم، ما الذي يعنيه غياب هذه العناوين بالرغم من كل السلاح الذي زجه العدو في المعركة؟
لنكن واضحين، يعني الأهداف الأولى الاستراتيجية التي وضعها الإسرائيلي كما قلت هو القضاء على حماس، وبنفس الوقت عودة الأسرى دون أي مقابل. في سياق الأحداث بإدارة الصراع قد استشد الكثير من المستجدات، منها يعني خطط الجنرالات، وإضافة إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وبالإضافة إلى الإبادة الجماعية التي حصلت أصلا. حقيقة أن التكيف المقاومة الفلسطينية بعد التدمير الهائل الذي حصل في منطقة شمال غزة، التكيف والمرونة في التكيف التي جعل منها أقصى وأصعب من مرحلة عندما كانت غزة مبنية، أقصد يعني تغيير التكتيكات العمليات العسكرية للمقاومين، يعني أجبرت العدو الإسرائيلي لأن يعني يعترف بهزيمته ولو من خلال التصرفات، برغم أنه لم يعترف بها كمنظومة سياسية وعسكرية، وهو اليوم يسوق أنه انتصر في قطاع غزة، ولكن بالسياق واضح أنه أعلن هزيمته من خلال التصرفات. هو اليوم يتبادل الأسرى، هو اليوم ينسحب من بعض مناطق غزة، هو اليوم يريد الانسحاب من مناطق أخرى. موضوع خطة الجنرالات ذهبت إلى غير راجعة، لن يكون هناك خطة جنرالات. محور نتسارين الذي هو جعله كمحور للتقدم السريع باتجاه قطاع غزة اليوم ينسحب منه، وقد فكك العديد من المنشآت منذ أسبوع بدأ بتفكيك هذه المنشآت. أعتقد أن هذا المحور سيكون عامل إيجابي للمقاومة الفلسطينية بعد السيطرة على هذا المحور. يبقى هناك بعض الإشكاليات التي تحصل اليوم في جنوب بالقطاع، وأقصد تحديدا هو يعني محور فيلادلفيا الذي يعني هو يعني مصر أكثر، يعني كام ديفيد أكثر ما يعني الفلسطينيين في هذه المسألة. أعتقد أن هذه يعني هي أوراق ضغط تمارس على مصر وليست على المقاومة الفلسطينية، ولكن ستنسحب إسرائيل رغم أنفها، لأنها ستكون منطقة بالنسبة عسكريا منطقة ورار، يعني هي منطقة ضعف إذا كان هناك تمدد في منطقة معينة والمجنبات مكشوفة من كلا الطرفين. لذلك أعتقد أنه مجبرا على الانسحاب منها، حتى لو سوق اليوم نتنياهو أنه سيبقى هناك وسيدعم قواته بقوات أخرى. أعتقد أن الانسحاب ضروري من الناحية والشكل العسكري والهندسة العسكرية، لأن هذه المنطقة هي منطقة عورار ومنطقة ضعف لقوات الاحتلال داخل قطاع غزة.
نعم. طيب الشرخ يعتري المنظومتين السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال بعد إقرار اتفاق وقف إطلاق النار، ماذا في قراءتكم؟ ما التوقعات لمستقبل هذا الشرخ؟
المنظومة يعني هناك أيضا مشكلة داخل المنظومة السياسية. بالمنظومة السياسية هو قد رمم حكومته قبل يعني قبل أن يدخل أي اتفاق، وأنه يجب عليه أن يدخل في اتفاق. لذلك رمم حكومته بشكل أن يكون لديه تحالفات، حتى لو خرجت اليمين المتطرف من حكومته سيبقى رئيسا للحكومة، وهذه الحيثية التي ممكن أن تهدد خروجه من الحكومة ودخوله إلى السجن قد ذهبت أدراج الرياح عندما تحالف مع وزير الحرب الجديد. أعتقد أن اليوم مشكلة ستكون داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وبين المنظومة الأمنية والعسكرية وبين نتنياهو، لأن هناك الهزيمة أو الفشل في تسيير العمل العسكري في قطاع غزة، رغم الكثير من النصائح التي قدمها المستوى العسكري للسياسي سابقا، ويعتبر المستوى
طيب سيادة العميد، سيادة العميد عذرا على قطع كلامكم، لكن هل نحن أمام منعطف تاريخي في مسار الصراع مع العدو؟ ما الذي عكسته معركة غزة بهذا الصدد؟
يعني المنعطف التاريخي ليس على مستوى محور المقاومة فقط، إنما يعني تحديدا في منطقة في قطاع غزة. نعم، هذا الصمود الأسطوري وهذا الانتصار عاد منذ بدايات طوفان الأقصى إلى اليوم، عاد القضية الفلسطينية إلى نصابها الصحيح، وخصوصا لدى الجماهير الشعب التي لم تكن تعرف الكثير عن القضية الفلسطينية، عادها إلى نصابها الصحيح بهذا المستوى. وحتى كذلك بالنسبة للمستوطنين، قطاع المستوطنين في الأراضي المحتلة اليوم يعني يعتقدون بنسب عالية أن هذه الأرض لم تعد آمنة لهم في فلسطين المحتلة، وهذه ستكون أرض يخرج منها العديد من الطاقة البشرية الموجودة في فلسطين المحتلة من المستوطنين. بسبب عدم شعورهم بالأمن وفقدان العقد الاجتماعي الذي كان يتمثل ما بين الدولة بشكل عام كقوة سياسية وعسكرية وما بين هذه القطاعات الوسطين. قد هذا العقد الاجتماعي قد انفرط أصلا. لذلك يعني نعم المقاومة الفلسطينية كافة هذه التضحيات التي حصلت إن كان في لبنان أو في غزة أو في إيران أو في العراق أو في سوريا لن تذهب سدى. طبعا سوريا ما هي كانت في محور المقاومة وليس سوريا اليوم يعني. هي بطبيعة الحال قد أثمرت هذه التضحيات إلى إعادة الهوية الفلسطينية، إعادة القضية الفلسطينية إلى نصابها الصحيح.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية من بيروت.
شكرا لكم والجمهورية الإسلامية.
حياكم الله. أحبتنا الكرام، نشكر سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، وانتصرت غزة العزة وما يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع وتداعيات هذا النصر على كيان الاحتلال، وأيضا ما أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة ومن خلال هذا المنعطف الذي مرت به حتى الآن بعد 7 أكتوبر. نشكر سيادة العميد على هذه المشاركة ونتابع مع باقي من التقارير والأخبار. وفي قطاع غزة أعد النازحون حاجياتهم للعودة إلى منازلهم مهما كان حجم الدمار الذي خلفه العدوان، مؤكدين ثباتهم خلف المقاومة. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
فتح الإعلان عن وقف إطلاق النار أبواب الأمل بعودة آلاف العائلات الغزية إلى مناطق سكناها التي هجروا عنها قصرا. هنا يعدون الساعات ويربطون الأحزمة.
طبعا أنا بدي أرجع هيك بقوة، يعني إن أنا مشتاق لأرضي، مشتاق لأخوتي، مشتاق لجيراني، مشتاق لكل حاجة غير، مشتاق للطير في الشمال، في شمال قطاع غزة. طبعا إشي لا شعور لا توصف بالنسبة لي، يعني أنا مستعد أكون أول واحد مروح بإذن الله. رغم أنف إسرائيل أنا مروح بإذن الله، مشتاق لبيتي ومشتاق لجيراني. طبعا فيش بيت، طبعا البيت هو مدمر، بس مشتاق لجيراني يعني، والفرحة هيك لا توسعني يعني، مبسوط كثير. في عندي هيك حزمة أمل إن أنا أروح وأشوف حبايبي وأشوف أصحابي وأشوف اللي ظلوا معيشين.
استنى يوم اللي هذا بنستنى عن كل هالسنة والإشي من الحرب اللي مرت. يعني أنا طلعت من غزة، طلعونا اليهود إجباري، طلعت من غير جوزي لحالي بأربع أطفال، نزعت فيهم من مكان لمكان أروح لحالي فيش يعني صعبة مرة ضلحان من دون رجال. يعني بدي اسجد سجدة شكر لله وابوس ارض غزة. انا لو يعني احنا نجهل تبدو الرب واحد والعمر واحد، فيش مكان امن. هم هذا نضلنا في بلادنا وفي ارضنا، انا بستغنيش عن شبر في ارضي. انا ولا عمري لا سمح الله صار اشي راح اطلع ولا اتخلى عن اي شيء، يا بموت بارضي يا مش طالع منها اصلا.
لانه في انها اموات تحت الانقاض، بدنا نروح نتفقدهم ونطلعهم ندفنهم، لانه حياتنا بدون اولاد يعني احنا عشنا عشان نجيب أولاد ونربيهم ونعملها. اليوم احنا فقدنا كل أحبتنا وكل أولادنا، لكن مجبورين انه احنا نرجع على الشمال. احنا هنرجع لها رغم الاحتلال ورغم المعاناة ورغم الدمار ورغم كل شيء، هنرجع على بيت حنون ونعيش حياة كريمة وحياة ترفع الراسينا.
رغم الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الصهيونية على مدار 15 شهرا، لا يرى الفلسطينيون بديلا عن العودة إلى بيوتهم أو حتى ركامها. تشبث يفسر صمود هؤلاء أمام آلة القتل التي لم تستثني منهم أحدا.
اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني يؤسس اليوم لأجياله القادمة، وأن المقاومة فرضت على العدو ما حددته من اليوم الأول من العدوان رغم الخسائر بعدما واجهت بشجاعة نادرة وخرجت مرفوعة الرأس.
خرجنا من هذه المعركة الكبرى